إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فالحديث لا يزال موصولا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يخبرنا فيه عليه الصلاة والسلام بسبعة يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتكلمنا عن إمام عادل، وسأبدأ الحديث معكم اليوم في الصنف الثاني من هؤلاء السبعة، مع شاب نشأ في عبادة الله. والشباب إخوة الأحبة قوة وتوقد فكر وترتب روح وعزيمة وصلابة وفتوة، وإن عماد الأمم وإن نهضتها إنما تكون دائما في الشباب. بل إننا وجدنا أن الذين يسارعون دائما في اتباع الرسل إنما هم من الشباب. ووجدنا على مر دعوات الرسل أن المكذبين لأنبياء الله ورسله إنما هم دائما الشيوخ، يعني كبار السن، لأنهم ورثوا معتقدات من الصعب أن يتخلوا عنها. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون، وفي الآية الأخرى لمقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يعلمون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذن إخوة الأحبة، الذين سارعوا دائما في الإيمان إنما كانوا من الشباب. فرأينا العصبة الأولى من الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في سن الأربعين، والذين كانوا يحيطون به في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم أجمعين إنما كانوا من الشباب. فهذا هو أبو بكر، كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 سنين أو 2 سنين، وعمر كان أصغر، وعثمان كان أصغر، وأصغر الجميع كان علي رضي الله عنه، وابن مسعود وابن عوف وسعيد بن زيد وبلال بن رباح وصهيب والأرقم بن أبي الأرقم، كانوا شبابا جميعا. هؤلاء هم الذين حملوا شعلة الإسلام، وهؤلاء هم الذين زادوا على الدين ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعذبوا العذاب في سبيل دعوة الله تبارك وتعالى. لقوا ما لاقوا من قريش، فكان بلال بن رباح يخرج به في رمضاء مكة، وما أدراك ما حر مكة، وكان توضع الصخرة على صدره لا يستطيع تحريكها إلا قريب من 10 من الرجال، ليرجع عن دين الله لا يزيد عن قوله أحد 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 أحد. وهذا عمار بن ياسر ذاق الأمرين وذاق العذاب والويلات من قريش، هو وأبوه وأمه، وكان يصبر ويمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فالشباب هم الذين تحملوا الصدمة الأولى من قريش ومن الصناديد. وحينما نستعرض بعض آيات القرآن نجد أن الله تبارك وتعالى يثني على فتية آمنوا بربهم وزادهم ربنا تبارك وتعالى هدى. قال جل وعلا وهو يقص حكايتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده وليثبت الشباب الذين من حوله الذين آمنوا به وعاندوا قومهم وهجروا آباءهم وخالفوا معتقدات الجدود والآباء. قال ربنا تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. آمنوا بربهم، فلما علم الله تبارك وتعالى صدق إيمانهم زادهم ربنا تبارك وتعالى هدى وزادهم ثقا وزادهم يقينا وثبت اليقين في قلوبهم وربط على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يعني إن فعلنا ذلك ودعونا من غيره إلها نكون بذلك قد شططنا شططا كبيرا في حق الله تبارك وتعالى وفي حق أنفسنا. ماذا كان الأمر؟ وجدوا أن اليد عالية عليهم وأن الطاغوت الكافر سيفعل بهم ما سيفعل. اعتزلوا قومهم، هجروا أوطانهم. ما قالوا كيف نهجر أوطاننا وفيها الأهل وفيها الأصحاب وعاصرنا فيها الطفولة والشباب، ما قالوا ذلك، وإنما هانت عليهم الدنيا بأسرها وهانت عليهم زينة الحياة الدنيا لأنهم كانوا يرجون ما عند الله تبارك وتعالى. والذي يرجو ما عند الله تبارك وتعالى يهون في نظره كل عزيز. هجروا أوطانهم، فارقوا أحبتهم، تركوا الديار، ذهبوا إلى كهف مظلم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا مرفقا. استعذبوا العذاب واستنفروا الرحمات من عند الله تبارك وتعالى. فإذا بالكهف المظلم، فإذا بالكهف الضيق يجعله ربنا تبارك وتعالى أوسع من الفضاء الفسيح. إخوتي الأحبة، لا بد أن تعلموا أن العبد الصالح وأن من اعتصم بالله تبارك وتعالى لو ضيق عليه الخلق جميعا فإنه يجد أن الكون الفسيح يسبح فيه، لأن الإيمان حينما يسكن الصدر واليقين حينما يسكن القلب يجعل قلب صاحبه فسيحا بينما نجد الكافرين والمنافقين والظلمة مهما ملكوا من زينة الحياة الدنيا ومهما ملكوا من رقاب العباد يرون أن الدنيا بما فيها بسعتها يرونها أضيق من ثقب المخيط، أضيق من ثقب الإبرة في نظرهم. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل إن أنفسهم تضيق عليهم، بل إن أنفسهم تضيق عليهم، فيرون الفضاء الفسيح حيزا ضيقا، بينما يجد المؤمن الكهف المظلم فتيحا، لأن الله تبارك وتعالى يشرح صدره، لأن الله تبارك وتعالى يقذف حلاوة الإيمان في قلبه. وكان بإمكانه أن يعيش عيشة الملوك هؤلاء الفتية لو أنهم رضخوا إلى سلطان الطاغوت، ولو أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى واكتفوا بما عندهم لارتفعوا في الأرض ولقربهم الملك منه. وكذلك نرى على كل الأزمان وفي كل وقت وأوان نجد فتية آمنوا بربهم وزادهم ربنا هدى، مهما حاول الطغاة من فن عقيدتهم، من فنهم عن عقيدتهم، ومهما حاول الطغاة من إرجاعهم إلى الفسوق وإلى الفجور بعدما ذاقوا حلاوة الإيمان، لم يستطيعوا بأي حال من الأحوال. جربوا معهم الفتنة الدنيوية بأن يعطوهم قصورا ودورا وإلى آخره، أبوا إلا الإيمان. جربوا معهم السجون، جربوا معهم التعذيب فأبوا، فهاجروا في سبيل الله وكانت لهم مواقف. إخوة الأحبة، إن سنن الله تبارك وتعالى في الخلق باقية باقية، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمتى آمنت ومتى صدقت بالله تبارك وتعالى ومتى اعتصمت بالله جل وعلا فقد هداك إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. متى تمسكت بحبل الله، متى تمسكت بدين الله، متى وجدت سعادتك في الخلوة مع الله عز وجل، هانت عليك الدنيا وهانت عليك زينتها وهان عليك كل شيء، وعندها يذيقك الله تبارك وتعالى حلاوة الإيمان. لذلك يقول شيخ الإسلام حينما اعتقل وحينما سجن في قلعة دمشق، قال: ماذا يفعل بي أعدائي، ماذا يريد مني أعدائي، فأنا جنتي في قلبي، إن سجنت فهي خلوة أعبد فيها ربي، وإن نفيت فهي سياحة في أرض ربي، وإن قتلت فشهادة ألقى بها ربي جل وعلا. هذه هي جنة المؤمن، جنتك في قلبك. لا تتمثل جنتك، لا تتمثل الجنة لك لأنك تتمتع بشبابك في عصيان الله، بأن تطلق العنان لشهواتك، بأن تكسب المال من كل خبيث، وبأن تنفق المال على كل خبيث، تكسبه من الحرمة وتنفقه في حرمة، وتكسبه من الباطل وتنفقه في باطل، وتعيش عيشة الملوك. كم تعيش من العمر؟ كم تعيش؟ إن أعمار هذه الأمة محدد ما بين 60 و70 إلى الشواذ. فإذا بعت آخرة فرمدية نعيما أبديا في جنات عرضها السماوات والأرض، في مقابل أن تنعم بالدنيا لمدة 60 عاما أو 70 أو 100، فأنت الخاسر، فأنت الخاسر. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الشباب أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. ستسأل عن 4: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. إذا ستسأل عن 2، وانتبه كلاهما متداخل في الآخر. عن عمره فيما أفناه، والعمر يشمل من الولادة إلى الموت، فيما أفنيت، في طاعة أم في معصية، في توحيد أم في شرك، في نصرة للحق أم في نصرة للباطل، في ولاء لله ورسوله والذين آمنوا وهم في ولاء للكفار والمنافقين، ثم عن شبابي فيما أبلاه. أليست فترة الشباب هي من ضمن سنوات العمر؟ ولكن هذا العصر للخاص بعد العام لزيادة شأنه ولبيان عظم فترة الشباب. الشباب قوتك فيما أبليتها. نرى شبابا يقضون الليل مع الدائرات، نرى شبابا يقضون الليل في سهرات ماجنة، في شرب الخمور، في لعب الميسر، نهارا وليلا، يضيع أحدهم عمره وهو لا يدري أنه يقتل نفسه. هذا الذي يجلس على المقهى قرابة 5 ساعات كيف يضيع شبابه؟ ماذا يفعل هذا؟ إنه يقتل نفسه. والعجيب كما قلت لكم إخوتي الأحبة، إن الإنسان يكون شحيحا بماله وضنينا في إنفاق المال، ويحزن إذا ضاع عليه المال، ولا يحزن وهو يسرف في العمر، في حياته، يسرف في حياته، في اللهو، في اللعب، في الغناء، في الطرب، في الجلوس في المقاهي، في جلسات الغيبة، في جلسات النميمة، في السك، في العربدة. هذا يقتل نفسه، لأن اليوم الذي يمضي من حياتك لن يعود إليك أبدا. وإذا قدرت حياتك بعدد أيام عمرك، فإن يوما يمر من حياتك يقربك من القبر يوما، فافهم ذلك جيدا. فالمسافة محدودة لا زيادة فيها، وإنما تتناقص كل يوم، فأنت أيام واليوم هو بضعة منك، كل يوم يمر عليك إنما سلب منك جزء من عمرك ومن نفسك، فافهم ذلك جيدا. وعن شباب في دروس العلم، في الحضور للصلوات في جماعة، في مجلس إصلاح ذات البين، في عيادة المريض، في صلة الأرحام، هذا الذي ستسأل عنه، وهذا الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بسند جيد، رواه الإمام أحمد، ورواه الطبراني في الكبير، ورواه أبو يعلى في المسند، ورواه غيره من ابن أبي عاصم وابن المبارك وغيرهما، قال: إن ربك ليعجب، وانتبه، إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. ليعجب، ونحن تكلمنا عندما تكلمنا عن العجب كصفة لله تبارك وتعالى، قلنا لابد أن نثبت الصفة كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ولا ينبغي أن نشبه عجب الله تبارك وتعالى بعجب الخلق. فأنت إنما تعجب من شيء غاب سببه عنك، وإذا علمت السبب بطل عجبك. يعني لو رأيت إنسانا يتصرف أي تصرف تعجب، فإذا علمت السبب في تصرف هذا، يعني لو رأيت إنسانا يصفع إنسان آخر تتعجب، تقول هذا الرجل ما فعل له شيء، لماذا يصفعه؟ ولكن لو جلست مع الاثنين لوجدت أن المصفوع يستحق القتل، لا الصفع فقط، ويزول عجبه. لماذا هنا لا ينبغي أن نشبه عجب الله تبارك وتعالى بعجب المخلوق؟ لأن عجب المخلوق عن جهل. أنت عجبت من فلان في تصرفه لأنك جهلت السبب الذي كان دافعا وراء تصرفه. أما عجب الله تبارك وتعالى فليس عن جهل، فهو عليم بالخلق قبل أن يخلقهم جل وعلا. وإنما العجب هنا كصفة لله تبارك وتعالى يلزم منها علو شأن المعجب منه، كأنه أراد أن يعلي شأن الشاب الذي لا صبوة له، يعني لا هفوة له في شبابه، يعني لم يقع في كبيرة في شبابه، ونشأ في بيت مسلم التزم بدين الله وبتعاليم الله، فلم يقع في معصية، وإن هفى هفوات صغيرة فإنه يرجع لله تبارك وتعالى. وهنا وقع خلاف بين أهل العلم، أيهما أفضل عند الله تبارك وتعالى؟ شاب لا صبوة له كما أخبر بذلك الحديث، وفي رواية: إن الله لا يعجب للشاب لا صبوة له، أم هذا الشاب الذي مارس المعاصي فيه شبابه وعرفها ثم تاب منها بعدما ألف المعاصي وبعدما تعلق قلبه بالعصيان وبالشهوات ثم ترك كل ذلك لما اتضح له الحق وذهب مهاجرا إلى الله جل وعلا في سبيل أن يرضى عنه ربه؟ أيهما أولى؟ شاب فعل المعاصي وقارف المعاصي ثم التزم بدين الله تبارك وتعالى وقد كل ذلك من أجل الله؟ أم هذا الشاب الذي نشأ لا صبوة له ولا هفوة له؟ قولان لأهل العلم، بعضهم يفضل الشاب الأول الذي لا هفوة له، وبعضهم يفضل الشاب الثاني الذي له هفوات ثم تاب منها، وأميل إلى القول الثاني. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة عن أكرم الناس وظل يقولون يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن كذا، قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا الذي مارس الجاهلية وعاشها والتزم بها وذاق مرها ثم بعد ذلك هدي إلى الصراط المستقيم فذاق حلاوة الإيمان ثم ركل بعد ذلك كل عادات الجاهلية بنعاله ثم أراد ما عند الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا له شأن عند الله عظيم. وقلت لكم إن الأمر بين أهل العلم على قولين، فإذا ملت إلى رأي فلك ذلك. وقلت لكم إني أميل إلى الرأي الذي يقول أن الذي مارس الهفوات ومارس العصيان، وليست هذه دعوة لممارسة العصيان، نقول شاب بطبيعته مارس العصيان ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو إنه ليشعر بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان ولذة الرضا من الله تبارك وتعالى والقرب من الله تبارك وتعالى أكثر من الشاب الأول. هذا استشعاري لذلك الأمر، والأمر على قولين كما قلت لكم. ثم نأتي بعد ذلك إخوتي الأحبة، نرى أن الله تبارك وتعالى في كتابه لما قص حكاية أبي الأنبياء إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسان قومه، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا ماذا؟ سمعنا فتى شابا. فإبراهيم عندما أعلن عقيدة التوحيد وعندما وقف في وجه أبيه وفي وجه قومه وعندما قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وعندما قال لهم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عندما قال كل ذلك كان شابا، كان فتى، كان يافعا. فإذا إخوتي الأحبة، أهيب بنفسي وإياك أن نستثمر سنوات العمر في طاعة الله تبارك وتعالى، وكثيرا في هذه الأيام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين وأن يحفظ فتيات المسلمين. كثيرا ما نقرأ حوادث عن الشباب، شاب في سن 23 وفي سن 20 وفي سن 18 حادث يقتل يموت أو يكون في العناية المركزة أو كذا وكذا. لماذا؟ لأن الشباب لم يجد من يوجهه التوجيه الصحيح، لم يجد من يخبره بأن ما عند ربك خير من اللهو الذي أنت فيه، بأن تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى لو تذوقت القرآن وتذوقت سماع القرآن لما قارنته بسماع فاسق من المغنيين أو فاسقة من المطربات، لو تذوقت حلاوة القرآن لا يعدله شيء من كمال أو أرج أو غير ذلك، لأن الشباب في حاجة لمن يوجههم التوجيه الصحيح. إخوة الأحبة، إن الأيام تمر علينا سريعا، وأنت الآن وأنت جالس تذكر أيام طفولتك كأنها البارحة، لأن من علامات الساعة بأن السنة تمر كالشهر، والشهر يمر كالأسبوع، والأسبوع يمر كاليوم، واليوم يمر كالساعة. بالأمس كنا يوم الجمعة، تجد أن الأسبوع مر كأنه يوم، وتقول: بالأمس كنا ننتظر رمضان، مر رمضان ومر شوال ومر ذو القعدة وسندخل على شهر الحج، وهكذا أعمارنا تمضي سريعا. فماذا عملت وماذا قدمت للقاء ربك؟ وإياك إياك أن تكون كالحمقى الذين يقولون: أنا شاب دعني أتمتع بشبابي، فإذا ما تقدم بي العمر حججت حجة لله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كأن ولدته أمه، وأنا أحج حجة في آخر عمري. نقول له: ومن يضمن لك أن تعيش إلى الغد؟ إن أملك لطويل، قال أحد الصالحين الآخر: كم تضمن أن تعيش؟ فقال: لا أضمن أن أعيش إلى الغد. فقال له: إن أملك لطويل، أنا لا أضمن إن أخرجت زفيرا أن يدخل إلي شهيق آخر. أمل طويل، يقول لنا: أنا أضمن أعيش إلى الغد. لا، قال: لا، أنا لا أضمن إن خرج مني نفس أن يعود إلي مرة أخرى. وهكذا ينبغي أن يكون أملك في الحياة، لابد أن يكون قصيرا. فإن قصر أملك في الحياة أعددت للقاء ربك أعمالا صالحة، وإذا طال أملك سوفت التوبة وسوفت الطاعة وأجلت وعجلت بالمعاصي وأخذك الموت بغتة وأنت لا تشعر. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من ميتة البغتة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على أحسن حال وأن يحسن لنا الختام. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين الطاغين المتكبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لابد أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب في أي زمان وفي أي مكان، ما لم يغرب وما لم تخرج الشمس من مغربها. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث الآخر: لا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. إذن فالله يقبل توبة الكبير ويقبل توبة الصغير، ولكن توبة الشاب عند الله لها وزن ولها ثقل. ذلك لأن الشاب حينما يتجه إلى ربه، وحينما يتوب إلى ربه، وحينما يرجع إلى ربه، إنما يرجع وهو يملك الأسباب التي يعصي بها ربه. عنده القدرة على الزنا، عنده القدرة على شرب الخمر، على لعب الميسر، على السهر. فحينما يترك كل ذلك ويبتغي مرضاة الله تبارك وتعالى فتوبته عظيمة. بينما المسن الطاعن في السن ربما يتوب عن عجز، ما عاد يستطيع السهر، ما عاد يقدر على الزنا، ما عاد يقدر على البطش بالظلم، فتاب، توبته مقبولة عند الله عز وجل، ولكنها ليست كتوبة الشاب. إذن فربنا تبارك وتعالى يحب التوابين، وحبه للشاب التائب أشد. فكن ممن يشتد حب الله تبارك وتعالى بهم من الآن، فليجلس كل منا مع نفسه وعليه أن يعيد حساباته: كم عمري الآن؟ إذا باغتني الموت الآن، ماذا قدمت لسكرات الموت؟ ماذا قدمت لسؤالي الملكين في القبر؟ ماذا قدمت لعذاب القبر؟ ماذا قدمت ليوم البعث؟ ماذا قدمت لسؤال الله تبارك وتعالى؟ واجعل لكل سؤال جوابا، واجعل لكل سؤال جوابا. فإن وجدت أنك من المقصرين فتب وأسرع في التوبة، وإياك إياك أن تسوس، وإياك إياك أن تؤجل، فإن التسويف آفة، وقد يدرك الموت الإنسان بغتة على أي حال. إنسان ينام يذهب إليه أبوه أو تذهب إليه أمه لإيقاظه فإذا هو ميت. إنسان يودعك الآن في طريق في سفر فإذا بالهاتف يضرب عليك فلان حدث له حادث مات، هذا واقع. فإذا علينا أن نقدم لأنفسنا بعدما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن أهل الجحيم، وبعدما تكلم عن أهل النعيم في سورة الصفات، قال ماذا؟ قال لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثل هذا اليوم الذي يميز الله فيه بين أوليائه وبين أعدائه، بين أهل طاعته وبين أهل عصيانه، بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، بين الطواغيت الظلمة وبين المظلومين المستضعفين، لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون. وإياكم إياكم أن يأخذكم زخرف الدنيا. وإذا أردنا أن ندلل على الأمثلة أو بالأمثلة على شباب الإسلام ماذا فعلوا في الإسلام، فإليكم الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيدرة، كان له لقب حيدرة، اسم من أسماء الأسد، وهو اسم على مسمى. فإذا أردنا أن نستعرض كم قتل في شبابه من صناديد قريش في يوم بدر فقط، وجدناه قتل عتبة بن ربيعة، وشارك في قتل شيبة بن ربيعة مع عمي حمزة، لأن الثلاثة خرجوا في أول المعركة يريدون البراز، فخرج لهم حمزة وحارث، وخرج لهم علي بن أبي طالب، وقتل العاص بن سعيد والحجاج بن منبه، وقتل غير هؤلاء الصناديد الكبار، قتل غيرهم حوالي 15 رجلا من صناديد قريش وحده في يوم بدر. وإذا ما جئنا إلى يوم الأحزاب، وأذكركم بعمر ابن عبد ود، والذي أحجم الناس عندما خرج للمبارزة، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم أنا له يا رسول الله، قال إنه عمر ابن عبد ود، قال وأنا علي بن أبي طالب. كان شابا في 25 من عمره عندما قتل كبش الكتيبة كما يقولون شيطان قريش عمرو بن عبد الود، كان سنه 90 سنة لما طلب المبارزة وأحجم الناس عنه، كان عمره 90 سنة، رجل خرج في 90 من عمره يريد مبارزة ويحجم الصحابة إلا عليا. ولما دار النقاش بينه وبين علي قال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب، قال إن أباك كان صديقا لي ولا أريد أن أريق دمك، قال والله أما أنا فأريد أن أريق دمك. قال أليس في القوم من هو أسن منك أن أكبر منك؟ فقال لا يليق بك إلا من هو صغير، ما تحتاج لواحد في سنك أو واحد من الكبار. فخرج لمبارزة فضرب وضرب فأثبته وشل حركته وانكشفت عورته فلم يجهز عليه. فلما عاد علي وكبر الصحابة وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لماذا لم تجهد عليه؟ قال رأيت سوءته فعدت أن أقتله. هؤلاء قوم سيوفهم كانت لها أخلاق، سيوفهم كانت لها أخلاق. ونرى أبا دجانة في أحد وكان شابا عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأخذ هذا السيف، فكلهم أراد سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من يأخذ بحقه؟ فأحجم القول. فقام أبو دجان قال أنا أخذه بحقه. وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تقطع به هام الكافرين حتى ينتني، سيف ينتني من القتل. قال أنا أخذه بحقه. فخرج وربط عصابة الموت عصابة حمراء على رأسه، وكانت الأمصار تعرف أبا دجان إذا ربط هذا الرباط بأنه يريد أن يقاتل حتى يموت، ومشى مشية فيها تبختر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذه مشية لا يحبها الله ولا رسوله، أو يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموقف، مشية المتكبرين لا يحبها الله ولا رسوله، الله لا يحب المتكبرين، ولكن في هذا الموطن ينبغي أن تتكبر على أعداء الله، ينبغي أن تتعالى على أعداء الله. إذا كانوا هم وهم جيفة وهم نتن يتكبرون علينا في كل تصريح يقولون، في كل كلمة في تصريحاتهم مليئة بالكبر، وهم من؟ هم الجيفة، هم من جعل الله تبارك وتعالى الحيوانات الدواب أفضل منهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، ولكننا نعجب بهم ونعجب بسياساتهم ونحني إليهم الرؤوس ونرغب تصريحاتهم ونفعل في أقوامنا ونفعل في الرعاية من المسلمين ما نفعل من أجل أن يرضوا عنا، من أجل أن يرضوا عنا، ومن أجل أن يدلي أحد بتصريح أننا رضينا عن فلان فإنه حارب الإرهاب، أما وهو في هذه الحالة غير مرضي عنه، لم يبذل البذل الكافي ولا الجهد الكافي لمقاومة الإرهاب. وشارون نبي من الأنبياء، ما يفعله شارون ليس إرهابا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إليك المشتكى، والله الذي لا إله إلا هو لا كاشف مما نحن فيه إلا هو، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، نحن الذين فعلنا ذلك في أنفسنا، نحن الذين فعلنا ذلك بأنفسنا عندما ابتغينا العزة من عند غير الله، ضيعنا شباب الأمة ما بين مغنى وبين طرب وبين اهتمام بالكرة، بل رأينا من يغضب من أجل الكرة غضبا لو سب أمامه الله ورسوله لم يغضب مثله، وينسحب الوفد وينسحب ما أدري شو من أجل ماذا، لأن الحكم ظالم. لا إله إلا الله، عجب، تقرأ على صفحات الجرائد عجبا لهذه الأمة وشبابها، وتنفق الأموال في سبيل مدرب جديد وفي سبيل كذا، أموال الأمة التي ينبغي أن يعد بها أقوى الجيوش في المنطقة، ولو أن أموال الأمة استخدمت في تربية شباب الأمة على الجهاد في سبيل الله وفي حب الله ورسوله وفي إنسان الآخرة على الثانية الدنيا، لو سخرت أموال الأمة لذلك لركع لنا الكافرون، لانحنوا لنا الكافرون، لكننا لما فقدنا ذاتنا وربينا شبابنا على الخنوع وعلى حب الدنيا والشهوات سادنا غيرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا. فيخرج أبو دجانة في أحد ويرى ملثما ينبش الناس نبشا ويخبش الناس خمشا ويحرض على قتال المسلمين، قال فتبعته ملثم في الجيش، فلما علت عليه بالسيف والول فعلم انه امرأة فلم يقتله. يقول احد الصحابة تتبعت قتال ابي دجانة في يوم احد لارى هل اخذ السيف من رسول الله فظلم بحقه ام لا، ثم بعدما انتهت المعركة قال له يا ابا دجانة رأيتك فعلت كذا وكذا في احد، قال والله عندما علوت الملثم بالسيف والول فعلمت انه امرأة فنزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل امرأة في داخل المعركة. نزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل امرأة. وهؤلاء السفلة القتلة، القاتل ابن القاتل قتل ابوه شباب واطفال ونساء العراق، وقتل هو شباب ونساء واطفال افغانستان. القاتل ابن القاتل لا يسمى ارهابيا، نبي من الانبياء، تصريحاته لا ترد لا يعلق عليها. قتلوا اولادنا، قتلوا شبابنا، قتلوا نساءنا، ويقولون عندهم تحضر ومدنية والإسلام والإرهاب. هذا هو صحابي رضي الله عنه من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم ينزه السيف عن قتل امرأة مع أن قتلها واجب ما دامت تقاتل، مع أن قتلها واجب، ولكنه نزه سيف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل امرأة. هذه المدنية الحديثة، هذا هو التمدين، بأي مكان يكيلون. ولكن نحن الذين فعلنا بأنفسنا ذلك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. والله الذي لا إله إلا هو، ما بدل الله عزنا بذل إلا بسبب بعدنا عنه. والله الذي لا إله إلا هو، ما بدل الله علونا بدنو إلا بسبب تركنا لكتابه وتركنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن أردنا فاسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دون الله من وال. فإذا أردنا أن نعود، وإذا أردنا أن يأتينا العز من جديد، فعلينا أن نلوذ به وحده، فلا مخلص لنا مما نحن فيه إلا هو، ولا مخرج لنا لا عند شرق ولا عند غرب، ولا تصريحات فلان ولا زيد ولا عمرو، والله لا مخرج لنا إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف صدورنا من أئمة الكفر أجمعين، اللهم اشف صدورنا من أئمة الكفر أجمعين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا. اللهم مزقهم كما مزقوا أطفال المسلمين، اللهم مزقهم كما مزقوا أطفال المسلمين. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اخسف بهم الأرض كما خسفتها بقارون، اللهم اغرقهم في البحر كما اغرقت فرعون وقومه. اللهم دمرهم بالريح كما دمرت قوم عاد يا رب العالمين، انك انت المنتقم الجبار. اللهم انا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم اجمعين. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها الا انت. اللهم ابرم لهذه الامة المباركة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويقدر فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصي حكام المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم اجعلهم طلابا للآخرة، ولا تجعلهم طلابا للدنيا، وهيئ لهم بطانات الخير التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانات السوء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقوم للصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله.